السلام عليكم ورحمة الله. نقدر موجودين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج نبيهم الكريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آثاره في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قبل الله إن شاء الله في براءة الحكمة أقرأ نقرأ سورة الفاتحة الذي توضها للعلامة الطباطبائي قدس السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الدرس إن شاء الله إذا أحد حاب يحط المستوى عشان نحدد مستوى الدرس، لأن أنا اليوم ما حضرت عدد، خفت أحاضر وسوي درس ثقيل في المنطق وفي الفلسفة، قلت أشوف مستوى الأخوات. فحتى أسبوع الدرس الذي إن شاء الله يصير أوضح عندي وش بالضبط كيف لازم أمشي في الدرس، زين؟ فإن شاء الله بعدين تحاولون تحددوا مستوى الدرس. تنبدل في كتاب بداية الحكمة. كتاب بداية الحكمة من اسم بداية الحكمة، البداية في الحكمة المتعالية. سيد العلامة الطباطبائي قدس سره كتابين اسمهم بداية الحكمة ونهاية الحكمة، صحيح؟ مطلعين على الكتابين؟ طبعا البداية والنهاية اسمها بداية الحكمة ونهاية الحكمة، زين؟ إن شاء الله نشوف الكتاب. كتاب بداية الحكمة نهاية الحكمة قسمها إلى 12 مرحلة، زين؟ من اسم بداية الحكمة وليس بداية الفلسفة، هذه نقطة لازم ننتبه لها، زين؟ يعني في دراسة الفلسفة في أي علم نحتاج إلى تدرج، صحيح؟ أي علم نحتاج فيه إلى تدرج، صح؟ زين، قبل بداية الحكمة المفترض أن يكون عندنا اطلاع على آراء المشاة في الفلسفة. الحمد لله تقريبا اللي يدرس منطق المظفر، في منطق المظفر ذاكر أكثر آراء المشاة، مشاة اللي هو أصلا منطق المظفر، فيكون عنده خلفية. لكن لما ندخل في بداية الحكمة لازم ننتبه إلى نقطة، أن احنا نفكك بين الحكمة والمشاة، واضح؟ إذا الفلسفة تحتاج إلى تدرج. أول شيء ناخذ السهل، ناخذ المشاء، وش يقولون؟ كلام سهل، زين؟ عرفي. لما انتقل لبداية الحكمة المفترض نقارن ما يقوله المشاء، مش مقارنة تخصصية، ولكن على الأقل نقدر نميز بين كلام المشاء، مثل ما ندرس عقائد. أغلبكم دارسين عقائد، صح؟ كان شرط الدخول في هذا الدرس أن يكون في دراسة عقائد من باب التقريب الأمثلة. زين، في العقائد إحنا عشان نفهم الإمامية وش يقولون بالضبط، نروح المائي نقارن بينهم وبين المعتزلة، بين المعتزلة والأشاعرة، حتى نفهم نفهم العقائد بشكل أفضل، صحيح؟ نفس الشيء بالنسبة إلى الفلسفة. حتى نفهم الحكمة وش يبغون يقولون بالضبط، نحتاج إن إحنا نميز بين كلامهم وكلام المشاء. لذلك بداية الحكمة هي في الواقع، إن شاء الله بيجي لنا بنشوف كيف السيد الطباطبائي واقعا كتب هالكتاب بطريقة احترافية، لكن للأسف إن في التدريس ما يصير فصل بين الحكمة والمشاء، يصير خلط في ذهن الطالب، يعني يطلع الطالب مو فاهم وش أخذ في الحكمة بالضبط. ليش؟ لأن السيد العلامة ما كتب الحكمة، كتب بداية الحكمة. بداية الحكمة كأنها برزخ، حتى نهاية الحكمة برزخ بين المشاء والحكمة المتعالية. إذا نبغى ندرس الحكمة نافعة شفافة شديدة الوضوح في الحكمة المتعالية، يعني حكمة صرفة، حكمة متعالية صرفة، شواهد الربوبية، نروح لكتاب الشواهد الربوبية، نروح لكتاب الأسفار. أما بداية الحكمة ونهاية الحكمة هي في الواقع بيان للحكمة المتعالية، ولكن بلسان وبطريقة مشائية. فنحتاج إلى تفكيك بين المباني، مباني الحكمة المتعالية وبيان الحكمة المتعالية، وبين كلام المشاء. بداية الحكمة ونهاية الحكمة كتبهم العلامة حتى يعلم الطالب، يمرن ذهنية الطالب، عقل الطالب على التفكيك، على الخروج زي البرزخ، الخروج من المشاء، من التفكر المشائي إلى الحكمة المتعالية. عندكم الكتاب أخوات؟ الكتاب عندكم في أياديكم؟ زين، حاولوا تخلون الكتاب في أياديكم عشان نمشي فيه مع بعض. الحين افتحوا مثلا الفهرس، هذا الكتاب البي دي اف بيفيدكم، لكن الأفضل يكون الكتاب في أياديكم عشان تقدرون تصححون فيه على راحتكم. افتحوا الفهرس دقيقة، تشوفون الفهرس مشائي. كذا واحدة من الأخوات عندهم الكتاب، الفهرس مشائي. افتح أي كتاب إلى المشاة تشوفون نفس الفهرس، في حين أن المفروض الفهرس يصير بالعكس بالحكمة المتعالية، كاملا مختلف بالحكمة المتعالية. زين، ولكن هذه نقطة مهمة لازم ننتبه لها في ويش في دراسة بداية الحكمة. إذا بداية الحكمة ما تعلمنا الحكمة المتعالية، بداية الحكمة هي برزخ تعلمني كيف نتخلص، نفهم المشاة وش يقولون عدل، نتخلص منهم، ننتقل نتلمس كلام الحكمة المتعالية. الحكمة المتعالية الصافية نروح لها في وين؟ في الشواهد، في الأسفار، في كتب ملا صدرة اللي كتبها بعد ما تخلص من شوائب المشاء، لأن ملا صدرة كان مشائي، صحيح؟ لاحظ الفهرس أخوات، في البداية يتكلم عن هذا الفن موضوع وغايته اللي اليوم بناخذه، صح؟ فتحتون الفهرس؟ خلينا نجرب هذا يفتح بسرعة الفهرس ولا متأخر. 2 2 3 زين، لاحظ الفهرس، لأن الكتاب كبير يصير تحميله شوي ياخذ وقت. في البداية يتكلم عن التعريف، هذا اللي بناخذه اليوم. زين، بعدين يتكلم عن مباحث الوجود، خلاص مثلا في بداهة مفهوم الوجود. الحكمة المتعالية تقول بأصالة الماهية ولا بأصالة الوجود؟ كون من شوي قايلين في الدرس، درس المنطق، الحكمة المتعالية تعتقد بأصالة الوجود. ممتاز، لاحظ هنا وش يقول، في بداهة مفهوم الوجود. مفهوم الوجود مشترك معنوي، الوجود زاد على الماهية، الوجود زاد على الماهية، هذا كلام المشاة طبعا يبغى يرده. بعدين يقول في أصالة مفهوم الوجود واعتبارية الماهية. لاحظ هنا في بداهة مفهوم الوجود وليس في بداهة الوجود، في حين انه يقول في مفهوم الوجود او بالوجود، ويقول بأصالة الوجود. الحكمة المتعالية تقول في أصالة الوجود، لكن يبقى وش في كل مرحلة بتشوفونها شكل شوي شوي يتفسخ من المشاة ويلامس الحكمة المتعالية، ما بيتعمق في الحكمة المتعالية، لا زال في البرزخ، الطالب لا زال برزخ بين المشاء وبين الحكمة المتعالية. الحكمة المتعالية في صفائها ونقائها في كتب أخرى، واضح؟ زين، بعدين يروح لأصالة مفهوم الوجود، أصالة الوجود واعتباريات الماهية، بعدين الوجود حقيقة واحدة يدخل في الوجود. طبعا بعدين في ضمن الفصول بتشوف انه يرجع إلى مفهوم الوجود في نفس الفصل، في نفس الفصل في شوائب، في ما يتخصص به الوجود، في أحكام الوجود السلبية، معنى نفس الأمر شيء يتساوي الوجود، يعني لا تمايز ولا عدم معلية في العدم. المعدوم المطلق. المرحلة الثانية انقسام الوجود إلى خارجي وذهني. لمعنى الانقسام أخوات في أصالة الوجود، إذا قلنا الوجود أصيل وحقيقة واحدة، في انقسام، في انقسام، لا إذا هذا معنى وش فيه في المفاهيم، انتقل إلى المفاهيم، راح إلى أصالة الماهية مرة أخرى. زين، إذا الوجود الخارجي والوجود الذهني كاملا، يمكن في كم سطر بس من الحكمة المتعالية الباقي كله مشائي، حتى يمرن الطالب، يخلص الطالب يذكر كل الإشكالات على الغشاء، ويحاول معالجة بعضهم والانتقال من خلال بعض الإشكالات إلى الحكمة المتعالية. زين، المرحلة الثالثة انقسام الوجود إلى ما في نفس هذا كله، هذا كله وش مشاء في المواد الثلاث، هذه مقدمة إلى وش مواد الثلاث أصلا، مواد الثلاث الواجب والممكن، هذا التقسيم الواجب الغير، الواجب بالذات والممكن لاعتباره، هذا كله تقسيمات الماهية يطلعون منها بس واجب الوجود، تقسيم مشائي، ممتاز، هذا كله تقسيم مشائي. بعدين بعد ما يذكر هذه المقدمة في مرحلة كاملة، المرحلة الخامسة، ينتقل إلى الماهية وأحكامها، وهو قدم إلى الماهية في مرحلة، ينتقل إلى الأحكام العامة إلى الماهية. طبعا هني تقريبا في المرحلة، في المرحلة الرابعة لما يتكلم عن الشيء ما لم يجد لم يوجد، وحاجة الممكن إلى الماهية، هني يقول الكلام جدا يعني رائع، ولكن طبعا احنا معيود علينا في العقائد، يتكلم عن كيفية الخلق عند المشاء، هني من الفصل الخامس إلى الفصل التاسع، إن شاء الله بعدين يجينا في التطبيق، نشوف كيف المتكلمين استفادوا من مهام البحث، هذه كيفية خلقة العالم وعلاقة العوالم مع بعضها بعض، وين عند المشاء. طبعا ده بيرده بعدين، بس وين بيرده؟ بيرده لما يتكلم عن أحكام الوجود تقريبا في المرحلة 11 أو 10. زين، إذا لاحظوا في صوت، بندرس الكتاب كله إن شاء الله، بس يبغالنا جدية شوي عشان يعني نحاول كل أسبوع ناخذ فصلين عشان نخلص. زين، زين، بعدين الماهيات وأحكامها، بيعطيني الأحكام العامة للماهية، بعدين بيدخل إلى علاقة الماهيات مع بعضها بعض في المقولات العشر، المقولات العشر كلها ماهية، صحيح؟ ماخذينها المفروض في المنطق المقولات العشر. زين، بعدين الحين بيبدأ شوي يدخل في الوجود، العلية والمعلولية، طبعا بيدخل بها بطريقة مشائية، يعني بيتكلم عن علة للوجود وعلة للإيجاد، بحيث ان الوجود يحتاج الى ايجاد، بناء على اصاله الوجود، الوجود يحتاج الى ايجاد، لا يحتاج الى ايجاد، اذا هني البيان كله بيان مشائي، ولكن بيطعم هذا البيان ببيان وش فيه حكمه متعاليه، بيحاول ينقل الطالب شوي شوي. واضح، الوجود ما يحتاج الى علة لايجاد، تحويل حاصل، الوجود موجود. زين، اذا العليه والمعلوليه هذه بدايه الى الانتقال الى احكام الوجود، على بطريقة من؟ بطريقة المشاء، المشاء يقولون الماهية بعدين توجدها علة، إذا إني ندرس العلل والمعلول، علل الوجود والإيجاد وأنواعها وأحكامها، هذه بيذكرها هني، نفس الشيء بيطعمها ببعض أبحاث الحكمة المتعالية. بعدين انقسام الموجود إلى واحد وكثير، هني هذا البحث جدا مهم في الحكمة المتعالية، طبعا هني بحث وش فيه مشوب بالمشاء، ولكن البحث جدا مهم ورائع، يتكلم عن علاقة الواحد والكثير، يعني كيف الله سبحانه وتعالى الذي هو واحد صدر منه الكثير. زين، علاقة مثلا من باب التطبيقات، علاقة الملائكة مثلا ب كل إنسان منا، كيف الحين شفنا ملك واحد يستطيع أن يتصل ويرزق مثلا المتعلق بالرازق، مو شرط يكون عنده ملائكة بعدد الإنسان، وإنما ملك واحد يقوم بخدمة وتصرف في مصير أو في رزق كثير من الموجودات في وقت واحد، كيف؟ زين، علاقة الواحد بالكثير هي يدرسها الكليات، علاقة العوالم مع بعضها البعض. زين، هذا بحث مرة مهم في العقائد. بعدين السبق واللحوق والقدم والحدوث، هذه اللي هي صفات الوجود، صفات المراتب، يعني في مرتبة سابقة ومرتبة لاحقة، طبعا نفس الشيء، بعض السبق واللحوق أو أكثر في الواقع مشائي، لا بس عندنا قسمين من الثقة واللحق، هو اللي يصلح للحكمة المتعالية، الباقي كلنا الشائع. في القوة والفعل يعني هي الحركة التكاملية، هذا مهم. الأخوات اللي درسوا فلسفة أخلاق هذا المفترض يدرسونها أول مرحلة العاشرة في القوة والفعل، لأن هي تتكلم عن كيفية الإرادة وأن الإرادة ذاتية. والمرحلة العاشرة وال11 اللي هي عن العلم، الإرادة والعلم ذاتيين، هذا مهم حق الحركة التكاملية إلى الموجودات. زين، إذا كان كل ما يصدر من القوة والفعل فهو مستكمل، يعني قادر على الاستكمال وطلب الكمال. ولذلك ملا صدر يقول بأن كل شيء يسبح، كل شيء يصبح لله سبحانه وتعالى، وكل شيء في طريقه لله، كل شيء يتكامل. المشاء ما نقبله بهالكلام، الجماد جماد. ملا صدر يقول حتى الجماد يتكامل، لماذا؟ لأن عنده خروج من القوة إلى الفعل، تحصل عليه تغيرات. إن شاء الله ريلنا بعدين في المرحلة. إذا هذه المرحلة اللي تتكلم عن الكمالات، هذا مهم في فلسفة الأخلاق، فلسفة الحقوق، العلاقات مهمة. مرحلة القوة والفعل اللي هي الحركة، تتكلم عن الحركة. والنقطة الثانية اللي هي العلم والعالم والمعلوم، يعني مرحلة الحل. الحركة الجوهرية مقدمة من المقدمات، ويش طبعا هي في الواقع الحركة الوجودية، ولكن الوجود هو المتحرك، هو السيال، صحيح؟ الوجود سيال مشكك، أيضا من الحركة الجوهرية. ما عندنا جوهر في الحكمة المتعالية، لكن إرادة الجوهر بعد يروح، هي إن شاء الله الماهية تنقسم إلى جوهر وعرض. والجوهر إذا الماهية راحت صارت عدمية زي ما قلنا في المنطق، الجوهر وش بصير؟ حيثية عدمية إلى الوجود بروح. زين، إذا العلم والعالم والمعلوم هذا حيثية ثانية. العلم مندك في الوجود، هي إن شاء الله تذكرون في وين حتما مر عليكم. العلم المجرد عالم بنفسه في العقائد، ما مر عليكم؟ كل مجرد عالم بنفسه، حتى في المنطق بعض كتب المنطق لما تتكلم عن العلم تشير إلى هذه الكلية، صحيح؟ هذا كلام ولا صدره؟ يقول لا يوجد وجود إلا والعلم حيثية من حيثياته. هني بيدرسه، لكن نفس الشيء لاحظ العلم الحصولي، العلم هذا كله كلام المشاء، مراتب العقل هذا كله كلام المشاء، كله كلام المشاء، بس بيشير بعد إلى هالمسألة من الحكمة المتعالية. كل مجرد فهو عاقل، هذه كل مجرد فهو عاقل، هي في الواقع كل موجود عاقل، لأن المشاء يقولون كل مجرد عاقل، ولكن ملفتة وسعها قال الوجود هو الأصيل، إذا كل موجود هو عاقل. لاحظوا آخر شيء يطبق على الواجب، إذا لاحظتوا البيان وش فيه؟ مش شائي، ولكن هالشكل لازم نبدأ الحكمة. نبدأ الحكمة من مرحلة برزخية بين وضع يعني احنا الحين لا حكمة متعالية ولا مشاء، وإنما برزخ بين الحكمة والمشاء. حتى ندرس هالكتاب، ترى هالكتاب ممتاز، يعني إذا تحملتوني إن شاء الله زين ومشينا مع بعض، يعني اهتميتون شوي تحملتون مطالب الدرس لأنها شوي صعبة، صعبة في التفكيك، لأن البيان يختلف والمراد مختلف، طريقة اللسان يختلف عن المطلوب، يعني يتكلم بلسان مشائي لكن يبغى يبين، يبغى يوصل للحكمة المتعالية، فشوي يحتاج إلى جهد في استيعاب ما يريده السيد العلامة. زين، إن شاء الله من البداية بنحاول نقسم، زين؟ إيه، إذا بداية الحكمة مرتبة برزخية، الله كريم. زين، إذا منهج دراسة الكتاب، إذا هدف السيد العلامة من الكتاب إنه يربي الطالب على استيعاب كلام المشاء، يكمل إليه ثم ينقل نقلة بسيطة إلى الحكمة المتعالية. نهاية الحكمة ينقل نقلة أشد شوي إلى الحكمة المتعالية، بعدين الطالب بعد يروح يدرس الأسفار، يروح يدرس الشواهد الربوبية، هناك حكمة متعالية يقدر يستوعبها، بعدين يروح للعرفان وغيرها. إذا هريد دراسة كتاب دراسي حتى يمرن الطالب على الانتقال، يعني برزخي. زين، هذه نقطة. إذا هذا هدف الكتاب، هدف السيد العلامة من الكتاب. زين، منهجية الكتاب بتشوفون ليه البحث إن شاء الله، بتشوفون كيف العلامة ينتقل، يدربنا على كيف نجرد عقولنا من الطريقة العرفية في التفكير، الطريقة المشائية، وينقلنا إلى الحكمة المتعالية. زين، منهجية دراسة الكتاب الحين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منهجية دراسة الكتاب، كيف ندرس الكتاب؟ بما أن الكتاب برزخ بين النشاء والحكمة المتعالية، إحنا لازم ندرسه بلسان برزخي بين الاثنين، صحيح؟ يعني لازم نميز بين الجهة المعرفية والجهة الوجودية. النشاء يركز على المفاهيم، يركز على البعد المعرفي، والحكمة المتعالية تركز على وش تركز؟ على البعد الوجودي، صحيح؟ على البعد الوجودي. إذا في عندنا بعد معرفي وفي عندنا بعد وجودي. أيضا البعد المعرفي أشرنا إلى وين في المنطقة من شوي، قلنا البعد المعرفي أيضا له تقسيمات. إذن أسهل إن إحنا نذكر أقسام العلم. العلم ينقسم إلى حضوري و حصولي. حضوري وحصولي، ممتاز. زين، العلم الحصولي، العلم الحضوري مثل ويش؟ الحضوري مثل ويش؟ الأمومة، المحبة، حضور الألم لدى المتألم، ممتاز. أنا ممتاز، هذا أنا بنستفيد معرفتي بنفسي، ممتاز فاطمة، نستفيد مني بعد شوي. زين، إذا الأنا يعني المعرفة بالنفس، صحيح؟ أنا موجودة. علم بأحوالنا الشخصية يعني خصوصياتنا، بذاتنا. هذه هي الحضوري. إذا العلم الحضوري هو شهود، نشاهد باطننا، نلامس باطننا، نعيش باطننا. العلم الحضوري في الواقع هو شو؟ حضور وجود، هو وجود. حضور يعني وجود، صحيح؟ إذا العلم الحضوري شهود الباطن، شهود أعماقنا، أعماقنا حاضرة عندنا، ما في انفصال، حتى ما نقدر نعبر أعماقنا حاضرة عندنا، هذا تحصيل حاصل. أعماقنا يعني حاضرة عندنا، باطننا يعني نحن، صحيح؟ إذا الحضوري حضور يعني وجود الشيء، ما في واسطة ولا في أي شيء. نحن الحين نلمس نفسنا، نلمس مشاعرنا، نلمس باطننا. زين، هذه العلم الحضوري يسمونه الشهود الباطني، إحنا هي بنسميه الشهود الباطني. مشاهدة باطننا، مشاهدة أعماقنا، تلمسها، العيش في أصلا إحنا نعيش معاها، نتعايش معانا، نحن وهي واحد، ما في تفكك. زين، إذا العلم الحضور هو وجود في الواقع، ولذلك يسمونه الوجود المجرد عند المجرد، لأن باطننا مجرد وحاضر عند أنفسنا، مجرد تفكيك. بعدين طبعا العلم تغير عند مولى صدره، أول شيء قال العلم هو حضور مجرد عند المجرد، بعدين وش قال؟ العلم هو الوجود، العلم هو الوجود عند مولى صدره. زين، بعدين قلنا في مرحلة العلم والعالم والمعلوم. إيه، إذا الشهود أنفسنا، شهود باطننا هو العلم الحضوري، مع كل المصادر اللي ذكرتونها صحيحة كانت، يعني علم أنفسنا بأعماقنا، بالمحبة وغيرها من مشاعرنا وما يجول في خواطرنا، كل شهود باطني. واضح العلم الحضوري، صحيح؟ أما العلم الحصولي، العلم الحصولي، وش هو العلم الحصولي؟ حضور صورة في الشيء. العلم الحصولي اكتسابي، من شوي بيناه في المنطق. العلم الحصولي يعني في عندنا، طبعا العلم الحصولي على نوعين، في عندنا علم حصولي اتصالي، قلنا من شوي علم حصولي اتصالي يعني ما في الحين أنا أمسك مثلا هالكتاب، زين، ولكن هذا الكتاب في أعماقي عندي فيه شهود باطني، الكتاب علمي بالكتاب بالشهود الباطني، يعني بالعلم الحضوري حاضر في نفسي. لا طبعا، صحيح؟ لا، لكن عندي علم اتصالي حصولي ولكنه اتصالي. وش يعني اتصالي؟ يعني ما في مفهوم بيني وبين الكتاب، ما في رابط، ما في علاقة مفهومية. أنا ألمس الكتاب. اليد الأدوات هذه معدات، ما هي مفاهيم، صحيح؟ الحواس معدات وليست مفاهيم، واضح؟ إذا أنا علمي بالكتاب اللي في أيادي الحين، أو علمي بالشاشة وما على الشاشة، أشك فيه؟ أحتمل اللي قدامي شو اسمه قصفور مشاشة؟ مستحيل، صحيح؟ ما أشك. ليش؟ لأن أنا متصلة فيه. علمي فيه علم اتصال حصولي، ليس حضوري، ولكنه اتصالي. يعني ما في واسطة مفهومية حتى نشك نقول يمكن واحد من المفاهيم ما فهمناه عدل، غلط. زين، هذا العلم الحصولي الاتصالي نسميه الشهود العقلي. الحكمة المتعالية يسمونه الشهود العقلي. يعني العقل الحين، أنا لو ما كنت منتبهة، يعني لو ما كان عقلي حاضر، لما استطعت أن أشاهد الشاشة اللي قدامي. لو ما كان عقلي حاضر، لما استطعت أن أدرك أن ما في يدي كتاب، صحيح؟ علم اتصالي. زين، فبالتالي انا ما اشك لان انا متصله بالواقعيات. واضح؟ اذا العلم الحصولي ينقسم الى اتصالي وانفصالي. الاتصالي يعني اني اكون متصله مباشره بالواقعيات، وهذا يسمونه الشهود العقلي. يعني العقل يشاهد الواقعيات مباشره بدون مفاهيم. هذا هو اللي يعتمد عليه الحكمه المتعاليه. اذا الحكمة المتعالية أيضا تهتم بالبعد المعرفي، ولكن نوع المعرفة فيها حصولي اتصالي، يعني ما تهتم بالمفاهيم، تحاول أن تزيح الشواذ وتزيح الوسائط حتى تدرك الوجود بشكل مباشر بدون مفاهيم، تلمس الواقعية بدون مفاهيم. واضح؟ واضح العلم الاتصالي، الشهود العقلي، هذا اللي بتعتمد عليه الحكمة المتعالية في البعد المعرفي، لأنه متصل بالواقعية والشهود العقلي، يعني مباشرة العقل يشاهد الواقعية. ممتاز عليه. زين، أما العلم الاتصالي الحصولي، العلم الحصولي الانفصالي عفوا، العلم إن شاء الله الحين بس أقول الانفصالي بيتوضح مع التمييز. العلم الانفصالي يعني الواقعية تنفصل عنا بواسطة مفاهيم، وهذا اللي يعتمد عليه المشائي. المشائي يفهم بواسطة مقدمات، مجموعة من المفاهيم عشان يفهم واقعية. هذا عن الحركة الفكرية، المشي الفكري، إنه يكون في مقدمات حتى نصل إلى الواقعية. أما الحكمة المتعالية فتقول بأن المعرفة هي بالشهود العقلي، يعني العقل، الإنسان العاقل عندما يشاهد شيء، يلمس شيء، يعيش شيء في أعماقه، يسمع شيء، هذه كلها متصل فيها بالشهود العقلي، ما في مقدمات. ما يحتاج لمقدمات. ما يحتاج لمقدمات مفاهيمية. العلم الانفصالي إيه؟ تنفصل عن الواقعية بواسطة ماذا؟ بواسطة مجموعة من المفاهيم. واضح؟ مثلا الحين أنا الكتاب لا عندي، واقعية عندي، صحيح؟ منفصل عنكم، بعيد عنكم. لما اقول لكم مثلا لونه احمر، الخط اللي عليه بالذهبي، انتم الحين وش تسوون؟ تتصورون. اذا من خلال المفاهيم تتصورون الواقعيه. هذا العلم الحصولي الانفصالي، تتصورون الواقعيه من خلال مجموعه من المفاهيم. كل واحده منكم تصورتها الحين بدرجه معينه من اللون الاحمر، مو باللون الاصلي حتما، على حسب التصورات اللي عندها عن اللون الأحمر، بدرجة معينة من اللون الذهبي، الطريقة تختلف، الحجم يختلف. ليش؟ لأن عندكم سلسلة من المفاهيم، مو متصلين بالواقعية بشكل مباشر. في الحكمة المتعالية لما يتكلمون في الفلسفة عن الوجود وأحكام الوجود، يتكلمون عنها بواسطة مجموعة من المفاهيم. ممتاز. يتكلمون عنها بويش؟ بواسطة مفاهيم أو بدون واسطة؟ في الحكمة المتعالية اتصال وحدات الوجود، إذا بدون واسطة في الحكمة. في المشاء بواسطة مفاهيم، بل بواسطة سلسلة طويلة عريضة من المفاهيم. واضح؟ إن شاء الله إحنا بنحاول نبين في الحلقة، في المرحلة الأولى خاصة، لأنها تعتبر مرحلة مبنائية، تبنين لنا مباني الحكمة المتعالية، بنحاول نبينها شوي يتعب العقل، تشوفوا، لكن البيان بطريقة مشائية لما نتماشى على المشاء متعب، وفي حين الحكمة المتعالية سطر واحنا مخلصين البيان، ما في أي واضح يعني واقعا بالشهود العقلي ندرك الواقعية، ندرك أن الوجود هو هذا ولا شيء آخر. زين، ولكن حتى الطالب يتمرن على التجريد ويتخلص من قيود الحس والقوى الأخرى الشهوية والغضبية التي تتعلق بها العقل، نحتاج إلى ويش؟ نحتاج إلى تمرين. سيد العلامة هني علمناها التمرين إن شاء الله. زين، إذا في عندنا بعد معرفي وفي عندنا بعد وجودي. البعد المعرفي في الحكمة المتعالية بيناه، البعد المعرفي هو بعد وش فيه؟ شهودي عقلي، صحيح؟ أما البعد الوجودي مباشرة تشاهدين الوجود مباشرة، بمعنى الوجود واحد، بمعنى الوجود أصيل واحد، إذا هذا ما يترتب عليه مباشرة، بتشوفون إن شاء الله معه ده خلف الدروس. جدا سهل البعد الوجودي، البعد الوجودي يعني مجرد ما تتصورين الوجود، لأنه ذهننا مرتبة من مراتب الوجود، العقل مرتبة من مراتب الوجود، يعكس من الواقع. إذا مجرد ما أتصور أن الوجود واحد تترتب المسائل بدون حاجة إلى برهان ولا استدلال ولا مقدمات ولا أي شيء. ولذلك الشيخ فضيل إذا تذكرون في أول دروس الفلسفة قال إن إحنا نعتمد على نبني الأخلاق بسبب الانسجام بين المسائل. لو إيش؟ لأن مجرد انسجام تام بين المسائل ومتنظمة، ما تحتاج إلى دليل على تنظيمها ولا تحتاج إلى أي شيء، هي مرتبة. كيف الوجود سيان وله مراتب، والمراتب فيها شذوذات تترتب بشكل واضح، مجرد ما السيد العلامة وهي يذكر لنا أحكام الوجود بنشوف إنها واضحة وبديهية وما تحتاج إلى أي نقاش وأي استدلال. في وين؟ في البيان، في البعد الوجودي. أما البعد المعرفي شوي تعب، تحمل شوي. زين، إذا هذه منهجية دراسة الكتاب، يكون عندنا بنبين البعد الوجودي، بنبين البعد المعرفي أول، بعدين بنبين البعد الوجودي. البعد المعرفي عند على مباني المشاء، البعد المعرفي على مباني الحكمة المتعالية. واضح؟ واضح الفرق بين المشاء والحكمة المتعالية في البعد المعرفي؟ عشان ندخل في مقدمة الكتاب، في المقدمة لاحظوا ايش يقول في تعريف هذا الفن وموضوعه وغايته. مريم، من اللي يتوسط مفاهيم؟ من اللي عنده مفاهيم تتوسط بين الواقعية وبين العقل الفهم؟ المشاء، ممتاز، أحسنتم. نبدأ في المقدمة. مقدمة السيد العلامة بيذكر ثلاث نقاط. النقطة الأولى التعريف، والموضوع الثانية، والثالثة الغاية. تعريف هذا الفن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وله الثناء بحقيقته، والصلاة والسلام على رسوله محمد خير خليقته وآله الطاهرين من أهل بيته وعترته، صلى الله على محمد وعلى آله. الحمد لله وله الثناء بحقيقته. طبعا هني ما نبغى ندقق، لأن لو ندققها فلسفيا هني السيد العلامة ما بدأ على قولة شو اسمه يعني، ما بدأ بهالسطرين على كي، وإنما هي لها مغزى بأن إحنا هدفنا من دراسة الفلسفة أو في الواقع الفائدة التي نريد أن نصل إليها من هذه الفلسفة هي أن نصل إلى الحمد الحقيقي، أن نعرف الله سبحانه وتعالى ومحامده، أن نعرف الله سبحانه وتعالى وكمالاته. زين، إن شاء الله بيجيلنا في بعض ما يبين السيد العلامة، يعني واقعا أعطانا دورة في العقائد، دورة فلسفية. زين، إذا الحمد لله وله الثناء بحقيقته، بما يستحقه، بهذه الحقيقة والواقعة الواقعية التي إن شاء الله الحكمة المتعالية من اسمها متعالية، لأنها تحاول لمس هذه الحقيقة. والصلاة والسلام على رسوله محمد خير خليقته، لأن واسطة اللمس هذه الحقيقة هي الحقيقة المحمدية، محمد صلى الله عليه وآله من أهل بيته وعترته. إذن هذه المراتب الوجودية التي سوف ندرسها إن شاء الله في مجموعة من المراحل، أعظم مرتبة لا تتحقق المراتب الأخرى إلا من خلالها هي محمد وآل محمد صلى الله عليه أجمعين. إذا هذه ملخص الفائدة اللي بنستفيد هنا دراسة الفلسفة أو بداية الحكمة كما نسميها، ولذلك بدأ بالحكمة الإلهية. إحنا المفترض ندرس الحكمة المتعالية، لكن السيد العلامة يهدف من دراسة الحكمة المتعالية إلى تعميق العقيدة، ولذلك رد على المشاء حتى يعمق ما يكتب من كتب في العقيدة بعد البداية والنهاية، ولكن للأسف لحد الحين ما كتب في العقيدة ما كان في ما يطمح له السيد العلامة. واقعا يعني لو أن مباني السيد العلامة في بداية الحكمة ونهاية الحكمة تطلع فعلا، ينكتب كتاب عقائدي على هذه المباني، يطلع كتاب لا يقاس به أي كتاب من الكتب الموجودة هنا واقعا. إن شاء الله نحاول نفهم بعد كلام السيد العلامة قدس سره. إذا الحكمة الإلهية، ولم يقل الحكمة المتعالية، يبين يؤكد على هدفه الذي بدأ به، الوصول لله سبحانه وتعالى. إذا الحكمة الإلهية تعريفها علم يبحث فيه عن أحوال الموجود بما هو موجود. هذا تعريف مشترك بين المشاء والحكمة المتعالية. طيب وش الفرق بين الموجود والوجود؟ احنا نقول الحكمة المتعالية تقول بأصالة الوجود، هذا التعريف تعريف مشائي، علم يبحث فيه عن أحوال الموجود بما هو موجود. راح إلى الموجود، وش الفرق بين الوجود والموجود؟ عموم وخصوص، وين العام وين الخاص؟ الوجود عموم، ليش صار الموجود خصوص؟ العام الوجود، الوجود عموم، موجود خاص، ليش صار خاص موجود؟ وش اللي خصصه؟ الوجود مشترك، مشترك بين من؟ بين الموجودات. إذا الموجود يشير إلى وش؟ موجود خاص. الموجود يشير إلى الماهية بعد أن تعينت ونوجدت صارت موجودة، صحيح؟ إذا لذلك يقولون الموجود، الموجود يشير إلى مو مطلق الوجود، وإنما الوجود المتعين، الوجود بعد أن تعين في ماهية من الماهيات، بعد أن تحدد صار موجود. في حين أن الحكمة المتعالية تدرس الوجود المطلق، صحيح؟ الوجود المطلق. إذا الحكمة المتعالية علم يبحث فيه عن أحوال الوجود المطلق، أما الموجود فهو الوجود بعد أن تعين، الوجود المتعين وليس المطلق. واضح الفرق بينهم؟ الوجود مطلق، الموجود يعني وجود متعين بماهية من الماهيات متشخص. علم يبحث فيه عن أحوال الموجود بما هو موجود، إني بما هو موجود قيد يشير إلى الإطلاق، يعني الموجود المطلق. هنا يبين الفرق بين المشاء والحكمة المتعالية. المشاء موضوع الفلسفة هو الموجود المطلق، يعني الماهية الموجودة يدرسون أحكامها المطلقة، أحكام الماهية المطلقة. زين، ملاك احتياجها إلى العلة، أنواع الماهية، لماذا الواجب ليس له ماهية، أحكام الماهية المطلقة، ما يخرج عنها وما يدخل فيها. زين، فهمي الموجود عند المشاء الموجود المطلق، ولكن بأي إطلاق؟ إطلاق خارجي أو إطلاق ذهني؟ لما نقول الموجود المطلق يقصدون فيها الماهية المتعينة ولكن أحكامها المطلقة، أحكامها العامة. هني هذا الماهية أو الموجود المطلق خارجي ولا ذهني عند المشاء؟ الذهني. المشاء يهتمون بالمعرفة، صحيح؟ يهتمون بالمعرفة الذهني. إذا الموجود المطلق اللي هو موضوع الفلسفة عند المشاء هو الموجود الذهني، واضح؟ الموجود بما هو موجود يقصدون فيها الوجود الذهني، يعني الوجود المتعين، لأن الوجود الذهني ما في مطلق، ما في إلا محدد يتحذر عشان يصير له وجود ذهني. زين، إذا أحوال الموجود ما هو موجود عند المشاء يقصدون فيها الموجود الذهني. وهل الموجود الذهني هو عبارة عن ماهيات، والماهيات متباينة بكمان الذات. واضح صحيح؟ عدناها كذا مرة إن شاء الله مع الوقت يتوضح إذا ما كان هذا. أما عند الحكمة المتعالية، عند الحكمة المتعالية كيف نفهم هذا؟ علم يبحث فيه عن أحوال الموجود بما هو موجود. قلنا بما هو موجود تعني، بما هو موجود تعني الإطلاق صحيح؟ هذا الإطلاق الخارجي ممتاز. إذا الموجود يعني المطلق. هني بعد إذا طلعت إلى الإطلاق الخارجي تصير وجود، ولكن تمشيا لاحظوا اللسان مشائي. أما في الخارج إحنا ما عندنا موجود في الحكمة المتعالية، في الخارج إحنا عندنا وجود مطلق. الحكمة المتعالية ما تدرس الموجود، ما تدرس الماهيات. الحكمة المتعالية تدرس الوجود المطلق وليس الموجود المطلق. لاحظوا أخوات، لما نقول في المشاء إحنا مش ندرس، ندرس الموجود المطلق صحيح؟ في الذهن في موجود مطلق أو في ماهية محددة؟ ما عندنا إطلاق في الذهن، الذهن حتما محدد، لازم يتعين عشان يتحدد عشان نقدر نفهمه ونقدر ندرسه صحيح؟ دائما الموجود في الذهن. إذا وش يعني الإطلاق هناك؟ عند المشاء وش يعني الإطلاق؟ دائما الماهية محددة. ممتاز. وش يعني الإطلاق عند المشاء؟ يعني يقصد بها الأحكام العامة، الأحكام التي تمشي مع كل الماهيات، لأن في أحكام خاصة وفي أحكام عامة للماهيات. مثلا الفصل، النوع، الإمكان، الحدوث أو لو احتياج السبب الاحتياج إلى العلة. مثل ماذا الأحكام العامة؟ الأحكام العامة مثلا الماهية، وش اللي يخليها تحتاج إلى علة؟ متى تنوجد الماهية؟ يقول لنا مثلا الشيء ما لم يجب لم يوجد، ما لم تصل إلى الوجوب لا تنوجد. هذه قاعدة نشائية، يقول لنا كل هالقاعدة بتروح في الحكمة المتعالية. لكن هالأشياء اللي يدرسونها، كيف تنوجد الماهية؟ وش علاقة الماهيات مع بعضها بعض؟ إذا كانت متباينة بتمام الذات، كيف يتكون نظام في الكون؟ كيف تكون هذا النظام الموجود في الكون؟ واضح؟ زين، إذا لما يقولون أحوال الموجود بما هو موجود، الإطلاق يعني الأحكام العامة للماهية ما لم تصل للوجود. الحين هم يدرسون الماهية الموجودة وش أحكام العامة، اكتشفوها من الخارج. إذن هذه الأحكام بواسطة سلسلة من المفاهيم. إيه، ولكن نفس الماهية اللي انوجدت المتعينة، هم يقولون الموجود موجود، يعني الموجود يعني المتعين، الماهية الموجودة يعني المتعينة، يعني خلاص انوجدت. زين، لكن هم يقولون الماهية اللي انوجدت هي نفس الماهية اللي في الذهن، سواء انوجدت أو انوجدت نفسها. زين، إذا لما يقولون هني أحوال الموجود بما هو موجود، وش يقصدون؟ الأحوال، الأحكام العامة للماهية. واضح؟ الأحوال العامة للماهية. هل عند المشاء؟ إذا بما هو موجود هني قيد الإطلاق، لا يقصدون بأن الموجود مطلق، ما عندنا موجود مطلق، وإنما أحكام هذا الموجود أحواله مطلقة. واضح؟ إذا قيد الإطلاق في المشاء ترجع إلى أحوال الموجود، أحواله مطلقة، أحكامه مطلقة. يدرسون الأحكام المطلقة التي تشترك فيها كل الماهيات. واضح صح؟ إن شاء الله. زين، ها في سؤال؟ القيد هني بما هو موجود اكتبوا عليها يعني مطلق. هذا الإطلاق يرجع إلى ويش القيد؟ يرجع إلى أحوال الموجود. زين، هذه في المشاء. الحكمة المتعالية، الحكمة المتعالية أحوال مطلقة في كل الماهيات. إيه، أحوال مطلقة يعني الأحكام اللي في كل الماهيات، اللي تجري على كل الماهيات. أما في الحكمة المتعالية، في الحكمة المتعالية علم يبحث فيه عن أحوال الموجود بما هو موجود. وش يقصدون هني بالإطلاق؟ بما هو موجود هني قيد إطلاق، ولكن وش يقصدون فيه؟ الإطلاق الذهني ولا الخارجي؟ إطلاق الأحكام ولا الإطلاق الخارجي في الواقع؟ الخارجي، إذا هني مو الأحكام وإنما الموجود المطلق. لاحظتوا هني القيد في الحكمة المتعالية لا يتعلق بأحوال الموجود، وإنما يتعلق بالموجود، يتعلق بالموجود. هذه نقطة مهمة. لاحظتوا نفس العبارة لكن كل مدرسة تفهمها على مبانيها. زين، إذا في الحكمة المتعالية منى بما هو موجود ترجع إلى الموجود، واضح؟ ترجع إلى الموجود وليس إلى أحكام الموجود، واضح؟ لأنهم يقولون بأصالة الوجود. أصالة الوجود يعني في الواقع، في الوجود الخارجي ما عندنا غير الوجود. إذا الوجود مطلق. إذا العلم يبحث فيه عن أحوال الموجود بما هو وجود، يقصدون الموجود المطلق، يبحث فيه عن أحوال الموجود المطلق. وإذا بغينا أصح وأدق يعني حكمة متعالية صافية، مفترض نقول نغير التعريف أصلا، يبحث فيه عن أحوال الوجود المطلق وليس الموجود المطلق. اللي يهمنا في الحكمة المتعالية هو الوجود المطلق وليس الموجود المطلق. ولكن سير العلامة قلنا برزخ تمشيا مع المشاة ما غير العبارة، يا بالموجود المطلق. ولذلك بيقدم مقدمة طويلة هي الأساس في الحكمة المتعالية، المرحلة الأولى بيبين فيها أحكام الوجود المطلق، بعدين بينتقل بيبين لنا أحكام الموجود، يعني أحكام المراتب. بعد ما تعين هذا الوجود في مراتب تأتي أحكام. زين، بعد ما صار تشكيك تأتي أحكام اللي هي التعليل العلية والمعلولية والعلم والحيثيات النفاذية وغيرها، إن شاء الله بتجي لنا. واضح؟ واضح التعريف أخوات؟ على وش يرجع قيد بما هو موجود في الحكمة المتعالية؟ ممتاز، الوجود الخارجي المطلق، الموجود الخارجي، ممتاز، الموجود المطلق، واضح إن شاء الله. زين، هذا بالنسبة إلى التعريف، ممتاز، الإطلاق الخارجي. بعدين بيجي لنا بعد أوسع أدق، بس الحين على أذكر اصطلاحات وايد بعدين تتعب ذهني. إذا أول شيء بين التعريف، بعدين موضوع الحكمة، موضوع الحكمة الإلهية. عادة الموضوع وش يبحث؟ موضوع أي علم يبحث عن أعراض العلم الذاتية. وش مقصود بالأعراض الذاتية؟ وش يقصدون بالأعراض الذاتية؟ خذونا في المنطق، كل علم يبحث عن أعراضه الذاتية. وش يقصدون بالأعراض الذاتية؟ هي ما تترشح عن الموضوع نفسه، أعراض ذاتية لا تحتاج إلى واسطة، ممتاز. عرض لكنه ذاتي، عرض هني يقصدون فيه يحمل عليه، عارض يعني يحمل عليه. تذكرون في منطق المظفر كانوا أحيانا يقول العروض يقصدون فيه الحمل، الأعراض الذاتية يعني ما يحمل عليه ولكن خارج من ذاته، من ذات الموضوع. يعني مثلا نقول الواحد والكثير في الوجود، الوجود واحد وكثير، هو نفس الوجود واحد أو كثير، صحيح؟ إذا لما أحمل على أقول الوجود واحد، حملت الوحدة على الوجود، زين، فهذا عرض ذاتي. فكل موضوع يحمل عليه أعراضه الذاتية، هذه الأعراض الذاتية هي مورد البحث، المحمولات هي مورد البحث. واضح وش الأعراض الذاتية باختصار؟ طبعا لا تنفك عن الذات، هي اللي تدرس في موضوع العلم. إذا كل موضوع للعلم يدرس الأعراض الذاتية إلى ذلك العلم. زين، وش موضوع الحكمة؟ بينا هو الموجود بما هو موجود. إذا تعريف الحكمة الإلهية علم يبحث فيه عن أحوال الموجود بما هو موجود، هذا تعريف بويش؟ تعريف بالموضوع، صحيح؟ تعريف بالموضوع. إحنا كيف نعرف العلوم أخوات؟ كيف نعرف العلوم؟ في عندنا تعريف نعرف إنه بالموضوع أو الحدود هي التعريف، بالغاية، ممتاز هدى، أو بالغاية، ممتاز، أو بالمسائل، صحيح؟ بالمسائل. تعريف الكامل التام الأحسن إن احنا نجمع بين الثلاثة، نذكر الغاية والموضوع والمسائل، واضح؟ ممكن نذكر حتى المنهج، ولكن في التعريف هذا اللي ننساه، الموضوع الغاية المسائل. مثلا هني ممكن نقول علم يبحث فيه عن أحوال الموجود بما هو موجود بهدف تمييز الحقيقي والواقعي عن الوهمي، لأنه بعدين أهداف. لما نذكر الغاية يصير تعريف بالغاية و تعريف بالغاية والموضوع. ممكن نحن نذكر المسائل، هو العلم الذي يبحث فيه عن أحوال الوجود بما هو أو الوجود المطلق الأصيل، يعني تعريف بالمثال. زين، إذا هني التعريف اللي ذكر العلامة هو نفس التعريف اللي مشى مع عدلنا عليه في البيان، طريقة التبيين وليس البيان. زين، بيان العلامة زي المشاعر، تبيين هالبيان إن شاء الله يكون واضح. زين، موضوعها هو الموجود بما هو موجود بيناه، واضح؟ عن الوجود الأصيل وليس الموجود الأصيل. إن شاء الله لما ناخذ أصالة الوجود نشوف إن الأصالة للوجود وليس للموجود. أصالة، إذا قلنا الأصالة للموجود يعني الأصالة للماهية، الأصالة للوجود وليس للموجود. زين، إذا هذا الموضوع، موضوع الحكمة، الموجود بما هو موجود، يعني الموجود المطلق أو الوجود المطلق بكيفكم بعد. وغايتها معرفة، ممتاز عليك، غايتها معرفة الموجودات على وجه كلي وتمييزها مما ليس فيه موجود حقيقي. هذه واضح إن إحنا حتى نتعرف على أحكام الموجودات وما هو موجود حقيقة وما هي أوهام وخرافات، نحتاج فيها إلى معرفة الموجود. أحيانا مثلا لما أدخل مثلا غرفة مظلمة ما أدري وش فيها، زين، ممكن اسمع صوت اتخيل خيالات، هذه الجهاز الفلاني، هذا غول مثلا، هذا وشو بالضبط، صحيح؟ لكن لما اشغل النور اشوف وش الموجود في الغرفه، اعرف مصدر الصوت. نفس الشيء بالنسبه الى الانسان، الحين مثلا البعض يصير له شيء يقول هذا من الجن، هذا ما ادري ايش، اوهام خرافات. حتى نتخلص منها نحتاج نميز بين نعرف وشو موجود وشو الوجود وشو أحكامه وش عوالم الوجود وش علاقتها ببعضها بعض، عشان نعرف الشيطان وين قاعد، وفي أوهام وفي يعني وش وظيفة الشيطان وش وظيفة، كيف يتحكم في الإنسان، وش زين الملائكة وين، الجن وخرافات الأوهام وين. نميز، نتميز لما نتنور، لما نفتح النور نشوف وشو موجود عندنا، وشو الوجود وش أحكامه وش العوالم وش علاقتها ببعضها البعض، كيف تتحكم في بعضها البعض. زين، هذه هي غاية الفلسفة، تمييز ما هو موجود حقيقي عن اعتباري وهمي. أحسنتم ليلى. بعدين يبين هذه الغاية أن الإنسان، طبعا هذا مهم قلنا من شوي بنرجع لها في العلم الحضوري، أن الإنسان يجد من نفسه أن لنفسه حقيقة وواقعية. أول شيء يشاهد الإنسان من هذا الكون هو الأنا، معرفة الناس. أول شيء يلمس نفسه بالشهود، أي شهود؟ ندرك وجود أنفسنا بأي شهود؟ نعلم بأنفسنا بأي شهود؟ الباطني، ممتاز. إذا بالعلم الحضوري أو الشهود الباطني، أول حقيقة ندركها هي أنا موجود. هذا أنا موجود نحولها إلى ثلاث جمل، نستفيد منها من ثلاث جمل نشرحها. يلا ايش حاولوا تشرحونها، وش نستفيد منها بأنا موجود؟ أنا موجودة، إيه؟ أن هناك فاعل للمعرفة وهو الأنا، صحيح؟ إذا في شيء موجود غير هذه عبارة أنا موجودة، غير هالشعور بوجودي، في فاعل للمعرفة وهو الأنا. وبعد، ممتاز هدى، وفيه معلومة متعلق المعرفة. ممتاز مريم، هناك معلوم وهو اللي موجودة، هذه المعلومة اللي نسميها متعلق المعرفة. وفي علاقة بين الأنا ومتعلق المعرفة أدت إلى أني أعرف أن أنا موجودة، صحيح؟ لو إيش ده التفكيك؟ إحنا كله ده التفكيك في وين؟ في العلم الحصولي، لكن الاتصالي ولا الانفصالي؟ في مفاهيم غيرها؟ غير الشهود الباطني؟ اتصالي، ممتاز. الاتصالي من خلاله نستنتج ثلاث قضايا. هذا العلم الشهود الباطني حولناه إلى حصولي، ولكن اتصالي لا زال متصل فينا، ما عندنا، ما انفصل عنا بمفاهيم، وهي أن عندي في فاعل معرفة موجود، وأن في معلومة موجودة، وأن هذه المعلومة لم تلتصق بالفاعل المعرفة إلا بملاك في فاعل المعرفة، وهو قدرته على المعرفة. وهذه تذكرون المبدأ الجوهرية، قلنا الموضوع ما يتصف بوصف معين إلا لما يكون عنده قابلية، صحيح؟ في منطق المقارن هني هذه فاعل المعرفة لا يمكن أن تلتصق فيه المعلومة يعرف إلا لما يكون عنده قابلية إلى المعرفة. هذه قابلية المعرفة نستدل فيها على أن نحن قادرين على مشاهدة ما حولنا. واضح؟ يؤمن بالوجدان بناء واقعية خارجية، واقعية خارجية باطنية في نفسه. فاعل وإدراك القدرة على المعرفة، ممتاز. فاعل المعرفة والإدراك اللي هو متعلق بالمعرفة، وأن هذا فاعل المعرفة لم يلتصق بالإدراك، يعني ما صار مدرك إلا أن عنده قدرة على المعرفة. هذه القضايا الثلاث خلينا ننتقل إلى شاهدناها في البداية، أنا شاهدتها بالشهود الباطني، ولكن هذا التحليل بأي شهود؟ بأي شهود ده التحليل؟ شهود، ها مش قلتوا الاتصالي بالشهود العقلي، يصير العلم الحصول الاتصالي بالشهود العقلي، ممتاز. واضح؟ مو الذهني، الشهود العقلي. زين، إذا بالشهود العقلي أدركنا أن في واقعيات من حولنا، لماذا؟ لأن فككنا شهود باطني، ما عندنا أي شيء من الخارج. إذا أن الإنسان يجب من نفسه أن لنفسه حقيقة واقعية، وأن هناك حقيقة واقعية وراء نفسه. كيف دل؟ هذا متفرع على ما نجده في أنفسنا من حقيقة لأنفسنا. إذا من الشهود الباطني تتفرع أن هناك حقيقة واقعية وراء نفسه، وهو قدرته على المعرفة، وأن له أن يصيبها، لأن يدرك بأن ما أصابه من معرفة حتى الآن هو بالشهود الباطني، وهو صحيح، ويدرك بأن ما يدركه هو الواقع. واضح لهني؟ فلا يطلب شيئا من الأشياء ولا يقصده ولا من جهة. هذا إن شاء الله نكمل في الدرس الذي نسألكم الدعاء وقراءة الذمة. إذا في أي سؤال ممكن تحطونه هني أو